فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على وجه الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستقيم الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، باب من جاء ما جاء في من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث فيه بعض الضعف، حدثنا مالك بن أنس ومالك النجم، إذا ذكر الحديث مالك النجم. قال: حدثني نافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من العبادلة الأربعة والسبعة المكفلين على النبي الأمين صحابي من صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى نخلا قد أبرت، اللي هي التلقيح، يعني تأبير التلقيح، تأبير بمعنى التلقيح، قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقال: حدث محمد بن ربع بن رمح عن ثقات الأثبات قال: أنبأنا الليث بن سعد مفخرة المصريين أسر السبت الأمين، نعم، عن نافع عن ابن عمر، نافع ما أثبت الناس في ابن عمر، ابن عمر بنحوه. وفي رواية قال: من باع نخلا قد أبرت في ثمرته الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، لأن النفس مالت لها، انتهى، هو الذي رعاها وهو الذي، فالنفس مالت لها. ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وفي رواية أيضا عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري لو اشترط فالعرف حاكم المسلمون عند شروطهم، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. والنخل هو البيع، هو الذي يعني تعب فيها وسقاها وأبرها، والتأبير هو التشقيق والتلقيح، شق طلع النخلة الأنثى ليظهر فيها شيئا من طلع الذكر، شق طلع النخلة الأنثى ليضع فيها شيئا من طلع الذكر. وهذه الأحاديث برمتها على أن من باع نخلا وقد أبرها البيع فالثمر للبيع وليست المشتري. زيد ذهب إلى عمرو فدخل البستان فقال: كم شجرة؟ قال: 100. قال: أشتريها. وهو كان قد أبر 50، فثمرة 50 له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بأهل السودان جميعا. فأبر 50 فهي له، والخمسون الأخرى التي لم يؤبرها هي للمشتري، يعني ثمرت 50. وهذا قال به جميع المتقدمين والمتأخرين، جمهرة المتقدمين والمتأخرين، فقال به مالك والشافعي وأحمد، ولذلك قالوا للحديث منطوق وللحديث مفهوم. المنطوق أنه إذا أبرها فالثمر له، والمفهوم إن لم يؤبرها فالثمرة ليست له بل للمشتري. والعجيب أن الحنفية خالفوا في ذلك، قال أبو حنيفة: الثمرة للبائع على كل حال، أي قبل التأبير وبعد التأبير. فهو طرح المفهوم، وتعلمون أن من أصول أبي حنيفة أنه لا يأخذ بالمفهوم، من أصول أبي حنيفة أنه لا يأخذ بالمفهوم. إذن في قول الجمهور أن الثمرة إذا بيع النخل قبل التأبير فهي للمشتري للعمل بالمفهوم، استدلال بالمفهوم. وأبو حنيفة لا يقول بذلك، يقول الثمرة قبل التأبير وبعد التأبير للبائع، لأنهم أخذوا بظاهر اللفظ ولم يأخذوا بمفهومه هم، لا، وتعلمون أنهم لا يأخذون بالمفهوم. رضي الله عنك سيد مصطفى أحسن الله عليك. التأبير هو التلقيح كما قلنا، شق طلع الأنثى ويضع فيها يعني طلع الذكر. وهذا قول جماهير أهل العلم كما قلنا، مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد وإسحاق. أما الأوزاعي فقد وافق أبا حنيفة وقال الثمرة للبائع قبل التأبير وبعد التأبير. والصحيح في ذلك قول الجمهور والحديث ظاهر في ذلك، من باع نخلا قد أبرت فالثمرة للبائع، فالثمرة للبائع، فإن لم تكن أبرت فالثمرة للمشتري، هذا الحق. لكن لابد أن نقول هذا الحكم الذي دل عليه الحديث بمنطوقه ومفهومه كله أيضا يرجع إلى مسألة العرف. ما معنى ذلك؟ معناه أننا نقول أحقية الثمرة للشجرة المؤبرة للبائع الذي تعب عليها ونفسه تعلقت بها، فلذلك جعل الثمرة له، الشارع جعل الثمرة له. وبالمفهوم إن لم يجتهد ويتعب فلا تتعلق نفسه به، فإذا جعل الثمرة للمشتري. هذا بالمفهوم على مسألة الوصف في التأبير. لكن يبقى لنا أمر آخر، وهو أنه عندنا قاعدة عامة كما تكلمنا عن بيع الضرر، مع قاعدة عامة أن صاحب الحق هو حق الناس في التصرف في الحق الذي عليه، صاحب الحق حق الناس في التصرف في الحق الذي له، نعم، فله أن يسقطه، له أن يطالب به، له أن يأخذه، هذا كله له. لذلك قلنا القاعدة العامة المسلمون عند شروطهم، فإن اشترطا أن تكون النخل الثمرة للبائع أبرت أو لم تؤبر، المسلمون عند شروطهم، وإن اشترطا أن تكون الثمرة للمشتري أبرت أو لم تؤبر فهي للمشتري إن وافق على الشرط. ولذلك قال النبي إلا أن يشترط المبتاع، وإنما المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا تحقيقا للحديث، وإن كان فيه كلام المسلمون عند شروطهم. لذلك فقال ابن الهمام في فتح القدير، من باع نخلا أو شجرا في ثمر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال ولا فرق بين المؤبرة والمؤبرة، لمن أنهم لا يأخذون في أصولهم بمفهوم المخالفة. وقال وهذا استدلال بمفهوم إيش؟ بمفهوم الصفة. مفهوم الصفة فيه خلاف، ولكن الحق أنه يعمل به، وأن هذا معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية، من باع عبدا وله مال فماله الذي باع هو الأحق به، أضاف المال إليه وإلى البائع في حالة واحدة، ولأن العبد لا يملك أصالة، العبد لا يملك أصالة، فإنه لا يجوز أن يكون الشيء كله ملكا لاثنين في حالة واحدة. فثبت أن إضافته للعبد إضافة إيش؟ إضافة استجلاب، أو قل على ما قال أهل المجاز مجاز. وهذا هو قول الشافعي وقول الحنفية. أما مالك قال العبد قد يملك إذا ملكه صاحب المال، سيده إذا أعطاه مالا ملكا يتملكه. والصحيح أن العبد لا يملك شيئا، ولكن الحكم الذي اتفقوا عليه أنه إذا باعه فالمال للبائع، سأقولنا هو مال العبد أو قلنا هو مال السيد، وأن مال العبد هنا النطق به مجازا في هذا الباب. هذه المسألة الثانية في الحديث، وهو أنه من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذه أيضا فيها دلالة على وفق الكلام على أن المسلمين عند شروطهم. الفوائد المستنبطة، تقدير الشريعة الغراء لتعلق النفس بالشيء أو عدم تعلقه به، فعلى إثرها تكون الأحكام. الفائدة الثانية، المسلمون عند شروطهم. ركن البيع التراضي، ركن البيع التراضي.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.